آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني الملبس، فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة، ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة. وكان أكثر لباس السلف خشنا، فصار لبس الخشن شهرة. وقد روي عن أبي بردة رضي الله عنه قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين، أخرجاه في الصحيحين. وعن الحسن قال: خطب عمر رضي الله عنه وهو خليفة، وعليه إزار فيه 12 رقعة. الثالث المسكن، فللزاهد فيه 3 درجات: أعلاها أن لا يطلب موضعا خاصا لنفسه، بل يقنع بزوايا المساجد كأصحاب الصفة، وأوسطها أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ من سعاف أو خص وما أشبه ذلك، وأدناها أن يطلب حجرة مبنية. ومتى طلب السعة وعلو السقف فقد جاوز حد الزهد في المسكن. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يضع لبنة على لبنة. قال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلت السقف. وفي الحديث: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا كان البنيان كفافا فلا أجر ولا وزر. وفي الجملة أن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. الرابع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الثاني الملبس، فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة. معلوم أن حديث عن الزهد، وقد سبق أن بينا حقيقته، وأنه من أعمال القلوب، وغايته أن تكون فيما عند الله أوثق منك، أم أوثق مما في يدك. والغنى غنى النفس، وتكلمنا كذلك عن على حسب ما ذكر الشيخ في درجات الزهد أو درجات الناس في الزهد فيما يتعلق بمعالجة النفوس في الزهد، منها من يعالجه بتكلف، ومنها من يأتيه تطوعا. وكان كلام الشيخ في ذلك بينا، وكذلك أيضا حينما قسم الشيخ الزهد إلى درجات، وقال إن منهما زهد النجاة، وزهد الرغبة في الثواب، وزهد العليا الدرجة العليا. وقلنا إن هذا التقسيم يحتاج إلى نظر، من حيث إن الخوف من النار ورجاء الجنة هذا من أعظم المقامات، ولا يمكن أن يكون في أدنى الدرجات كما قد يفهم من كلام الشيخ أو من تقسيم الشيخ. ثم شرع الشيخ يتكلم عن الزهد في ضروريات الحياة، لأن الإنسان في هذه الحياة لا شك يحتاج إلى مسكن، ويحتاج إلى ملبس، وأيضا حتى يحتاج إلى المال، وكذلك أيضا قد يكون أن يميل إلى أن يكون له جاه وأن يكون له قبول عند الناس، وكذلك أيضا في النكاح. فالشيخ أراد أن يبين حد الزهد في هذه الأشياء، في المطعم والملبس والمسكن والأثاث والمنكح والمال والجاه. فسبق الكلام عن المطعم، وذكرنا أن حال النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان على حال من الفقر، وكان رضي بما أعطاه الله عز وجل، وقال لو شاء أن تسير معه الجبال ذهبا لسارت، ولكن قال يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما. ومع هذا كان يحب أنواع من الطعام، كان يحبها وإذا وجدها أكله. ومحبة الطعام والتلذذ به لا يتعارض مع الزهد، فكان يحب الحلوى ويحب اللحم عليه الصلاة والسلام، ويحب لحم الكتف. لكنه مع هذا يمر الشهر والشهران وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فمن هنا ندرك فيما يتعلق بالمطعم أن لا شك أن التقليل من الطعام هذا أيضا مسلك شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فالأصل الإنسان يقتصر على طعامه ما يحتاج، ما يقوم به الصلب، ويتقوى به على أمور دينه ودنياه، سواء على أمور العبادة أو أمور الكسب أيضا، لكنه لا يأكل حتى يشبع الشبع المثقل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل بمعين واحد والكافر بسبعة أمعاء. فالأصل أن الإنسان المسلم يقلل من الطعام ويأخذ منه حاجته، هذه حدود الزهد. أما فيما يتعلق بالملبس فيقول الشيخ الثاني الملبس، فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد ويستر العورة. قال ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل، وهذا لا شأن أن الأصل في الملبس هو للستر، ستر العورة وستر البدن، لكن أن يكون فيه تجمل فهذا أيضا مطلوب ولا يتعارض مع الزهد كما قال الشيخ، ولا بأس أن يكون فيه تجمل، بل الله عز وجل امتن علينا بلباس الزينة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. وهذا هو الغاية، المقصود هو لباس التقوى، لكن قوله سبحانه قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، إذن اللباس نوعان، نوع غايته ستر العورة وتغطيته، والنوع الثاني الريش وهو لباس الزينة. بل إن أهل العلم رحمهم الله لاحظوا قالوا لماذا ذكر الله عز وجل الريش ولم يذكر الوبر ولم يذكر الصوف ولم يذكر الشعر؟ قالوا لأن الريش في الطير هو من أجمل الأنواع ومن أكثرها، ألوان الطير برياشها من أكثر الأنواع ومن أجمل الأشياء. يعني الصوف في الغنم مثلا، والوبر في الغنم في الإبل، والشعر في الماعز أو في البقر، ليس على ذلك الجمال، بينما الريش في الطيور من أجمل الأشياء ومن أكثرها أنواعا، لا من حيث ألوانها ولا من حيث درجاتها في النعومة ولا من حيث بريقها ولمعانها. فذكر الريش لأنه أكثر الأنواع مظهرا للجمال، ومظهرا لتعدد الألوان، ومظهرا للنعومة، ولا شك أن الله عز وجل ذكره في معرض الامتنان، وما ذكر في معرض الامتنان فهو الإباحة، ما ذكر في معرض يمتنع الإباحة، بل قد يكون أرقى من الإباحة، بل قد يكون إلى درجة الترغيب. وكذلك أيضا في قوله تعالى في سورة النحل: والله جعل لكم بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وأيضا سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك في الآية التي بعدها. ففي معرض الامتنان، في معرض الامتنان، فمنها ما كان ليقي الحر وطبعا ويقي البرد، لكن ذكر أحدهما يدل على الآخر. والنوع الثاني تقيكم بأسكم، يعني الدروع، تقيكم بأسكم يعني تقيكم الحروب التي بينكم. فالإنسان أيضا يتخذ من هذه الأشياء دروعا يلبسها في الحرب، يتقي بها السهام ويتقي بها مضارب السيوف. فإذا لبس يعني ما زاد عن كساء البدن وستر العورة مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للضيوف، وكان يلبس يوم الجمعة حلة، وكان العيد أيضا يلبس حلة، وكان للضيوف يلبس حلة إذا وجد. والرسول كان إذا وجد، وإذا لم يجد فإن لا يتكلف الشيء غير الموجود. ولهذا قال الشيخ: ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل، لكن ما يكفي خيلاء ولا كبر ولا غلو ولا إسراف. فتجد الإنسان يكون عنده 20 ثوب أو نحو ذلك أو 20، لا، إنما الإنسان يكون على درجة بحيث إذا وجد فليكون عنده، لا مانع أن يكون عنده من ما يتزين به، لكن لا يسرف. والله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، مما يدل على أن الإسراف نوع من كفران النعمة. قال: ولا بأس أن يكون فيه نوع تجمل لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة، لأن أحيانا التقشف قد يقصد به الشهرة، بمعنى تجد الإنسان يلبس المرقعات أو الأشياء اللباس الدون لا يقصد الزهد، وإنما يقصد أن يلفت الناس إليه، هذا معنى الشهرة. كما يكون لباس الشهرة بالملابس الجميلة والفضفاضة، كذلك يكون لباس الشهرة أيضا بالغلو في لبس الخشن ولبس بالأحيان المقطعات والمرقعات والممزقات، يريد أن يظهر للناس أنه متقشف وأنه زاهد. ولهذا قال: لا بأس بنوع من التجمل لئلا يخرجه التقشف إلى الشهرة. والحقيقة أن المقصود بذلك هو أن يسلك الإنسان مسلك الوسط، وأن يقصد وجه الله عز وجل. ولهذا قلنا لكم ولا نزال نكرر أن الزهد من أعمال القلوب، الزهد من أعمال القلوب، ليس بلبس المرقعات وليس أيضا بلبس القلوب في الزينات، وإنما الله عز وجل يعلم ما في قلبك، فإن كنت ذا غنى فليرى الله عز وجل أثر نعمتك، أثر نعمته عليك. وإذا كنت قد قدر الله عليك رزقك فليظهر عليك الرضا والصبر ونحو ذلك. إذن الحال هو أن الإنسان يكون متعلقا بربه سبحانه وتعالى، إن كان ممن بسط الله له في رزقه أو كان ممن قد قدر الله عليه رزقه. وبهذا تدرك المسلك الوسط الذي يأخذ به الإسلام أتباعه. قال: وكان أكثر لباس السلف خشنا فصار لبس الخشن شهرة، بمعنى أن السلف كانوا يلبسون الخشن، فالذي يتقصد لبس الخشن قد يريد الجاه وقد يريد الشهرة، ليراه الناس ويقول هذا من الزاهدين وهذا من يتأسى بالسلف ونحو ذلك، فالإنسان عليه أن يلحظ هذا وهذا. قال: وقد روي عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله تعالى عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حاله التقشف وقلة ذات اليد، لا في مطعمه ولا في ملبسه عليه الصلاة والسلام. وعن الحسن قال خطب عمر رضي الله عنهما وخليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة فيه 12 رقعة. وتعلم أيضا حينما خطب وقد لبس ثوبين فغضب بعض الحضور فقال حينما قال أيها الناس اسمعوا واطيعوا قالوا لا نسمع ولا نطيع. فقال أحد الحضور لا نسمع ولا نطيع كيف عليك ثوبان والمسلمون ليس لهم إلا ثوب، لأن يعني كانت جاء ثياب ووزعت فظهر عمر رضي الله عنه على المنبر عليه ثوبان. فقال قم يا عبد الله، ابنه عبد الله بن عمر، فأخبر أن هذا الثوب الذي عليه هو ثوب ابنه عبد الله. فقال المتحدث إذن نسمع ونطيع، إذن نسمع ونطيع. فعمر رضي الله عنه كان على درجة من الورع وعلى درجة من الزهد، ولا يمكن أن يأخذ شيئا يرى أنه لا يستحقه، لكنه لما هذا الواحد من الرعية لما رأى عليه زيادة فسأله فقال إن هذا هو ثوب ابني. الثالث المسكن، يعني كيف يكون الزهد في المسكن. قال فللزاهد فيه 3 درجات، أعلاها أن لا يطلب موضعا خاصا لنفسه بل يقنع بزوايا المساجد كأصحاب الصفة. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أن الإنسان يقنع بزوايا المساجد ولا يكون له سكن، هذا غير صحيح. إذا كان مستطيع وواجد هذا غير صحيح. وأهل الصفة ما كانوا هم خيار الناس من حيث السكن، وإن كانوا خيار من حيث المسلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المساجد وما قال في المساجد، كان له بيوت عليه الصلاة والسلام، وكان لكل زوجة من نسائه امرأة من نسائه حجرة. فهذا غير صحيح، وكيف يكون أعلاها والنبي صلى الله عليه وسلم يكون على هذا؟ أما أن يكون الإنسان يعيش في الزوايا المساجد هذا غير صحيح. لكن إذا كان لا يجد فلا شك أن الإنسان لا يكلف ما لا يجد، أما أن يكون هذا هو أعلى الأحوال هذا غير صحيح. ومن هنا جاء الانحراف في التصوف، الانحراف جاء في التصوف من مثل هذه المفاهيم. فالمسلم مطلوب أن يكون لا شك أن يكون عفيفا، وأن يكون أيضا قنوعا، وأن يكون رضيا، لكنه أيضا يكون عزيز النفس، لأن الذين يعيشون في الزوايا وأهل الصفة كان يؤتى إليهم بالطعام، ولا شك أن هذه حال لا يرضاها الإسلام ومن المسلمين إذا كانوا واجدين، لأن الصفة كانوا فقراء وليس عندهم شيء، فكان يجلسون في المسجد، وكان الصحابة والمحسنون يأتون لهم بالطعام ونحو ذلك. هذه حالة غير ليس هذا هو الأصل في الإسلام. الأصل في الإسلام أن يتعفف الإنسان وأن لا يأخذ من أحد، والأصل في الإسلام أن يحرص المسلم أن تكون يده هي اليد العليا لا اليد السفلى، فاليد العليا خير من اليد السفلى. والإنسان لا تكون يده عليا إلا إذا أعانه الله عز وجل على العفاف في سكنه، في ملبسه، في استغنائه عن الناس، في دخله وخرجه وكسبه. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أما أن يكون أعلاها هذا ليس صحيح. قال وأوسطها أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوخ من سعف أو خص، يعني خوص وما أشبه ذلك، أيضا هذا محل نظر. أن يعيش في 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 كوخ من سعف، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوته مبنية، وإن كانت لا شك متواضعة كما سوف يأتي من كلام الحسن أن الإنسان إذا رفع يده لمس السقف، فكانت متواضعة ولا شك، لكن أن يكون من خوص هذا قد لا يكون هو المطلوب إلا على قدر ما يجد الإنسان. بل حتى ورد بعض الأخبار أن من سعادة المرء سعة بيته، سعادة المرء سعة البيت، لكن لا شك أن كلما تواضع الإنسان أحسن، وكلما كان مقتصرا فيه على يعني قدر الحاجة من حجرات ونحو ذلك هذا هو المطلوب. لكن أيضا في 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 موقف المسلمين من الحياة الدنيا من حيث أنهم هم أهل القوة ومطلوب منهم القوة، وأن يكونوا هم أهل القوة وأهل الصدارة في لأنهم هم الدعاء وهم الأسوة وهم القدوة وهم المطلوب منهم أن يقودوا العالم إلى الحق وإلى الهدى وإلى الخير. وهذا لا يكون بي 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 إلا بي 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 على النحو المحفوظ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه فيما يتعلق بالدعوة والجهاد، وهذا لا يكون إلا بي على نوع من القوة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولهذا استطعتم من قوة، هذه فيها معنى العموم، والقوة تتغير على حسب الأوضاع. ومعلوم أن عصرنا هذا جاءت فيه ألوان من القوى لا يمكن أن يقبل أن يكون المسلمون هم المتأخرين فيها، وإنما حقهم أن يكونوا أهلها وهم أهل الصدارة فيها، وهذا لا يكون لا شك إلا بتعلم العلوم النافعة والبذل الجهود وبذل الأوقات وبخاصة فيما يتعلق بالتصنيع وفيما يتعلق بالآلات وفيما يتعلق بالمكتشفات والمخترعات. هذا حق المسلمين أن يكونوا هم أهل الصدارة، وهذه وكل ما كان كذلك فإنها مطلوب في الشرع ومباح، بل مندوب إليه على قدر ما يؤدي الغاية المطلوبة من المسلمين، وهي الدعوة إلى الله عز وجل وهداية الناس إلى الحق. قال: وأدناها أن يطلب حجرة مبنية، ومتى طلب السعة وعلو السقف فقد جاوز حد الزهد في المسكن. لا، السعة إلى حد ما مطلوبة في حدود من التي يحس فيها المرء براحة في بيته، لا أن يكون بيتا ضيقا، وبخاصة أيضا على حسب وضعه العائلي إذا كان أولاده كثيرين، وكذلك عنده زوجات، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 وكان لكل زوجة حجرة، 9 حجرات. فعلى قدر، لأن المقصود من السكن هو الراحة ولا شك، لكن لا يكون فيه غلو ولا يكون فيه قل حاجة، ولا يكون أيضا فيه غلو في حتى في طرق بنائه أو حتى في أثاثه، على ما سوف يأتي بالكلام على الأثاث. قال: ومتى طلب الساعة وعلو السقف فقد جاوز حد الزهد في المسكن. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يضع لبنة على لبنة، يعني أن يضع لبنة، هذا لا، إذا قلنا الحجرات كلها مبنية يمكن فيما بعد شيئا زائدا نعم، أما بهذا التصوير محل نظر. قال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلت السقف، لأن السقف منخفض. ونعم، هذه البيوت السابقة كانت على هذا النحو، وكثير منها وبعضكم كثير يعرف أن البيوت كانت أسقفها قريبة وسالت التناول. وفي الحديث أن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. خرجوا لنا هذا الحديث يا مشايخ، خرجوا لنا هذا الحديث. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: إذا كان البنيان كفافا فلا أجر ولا عذر. كفافا يعني في الكفاية، ولا شك أن قضية لا أجر ولا عذر محل نظر، لأن اللباس والسكن كما قلنا هذا مما امتن الله عز وجل به، ولا يتصور الإنسان يعيش في عراء أو يعيش في زوايا كما قال الشيخ، هذا غير صحيح. الإنسان يكون عنده من العزة وعنده من العفة وعنده من الاستغناء عن الناس، وهذا لا يكون إلا بالاستقلال في البيت والاستقلال بالسكن والاستقلال كلام الشيخ هنا كما قلنا في الجملة هو فيه نظر، في محل نظر، والتصوير لقضية التصوف والزهد شابه ما شابه، فإن مظاهر الضعف ومظاهر الاستكانة هذه تكون كما قلنا أمور قلبية، والزهد قلبي. أما أن يظهر المسلمون على حال من الضعف في مساكنهم وفي قواهم ومما يتعارض أو يؤثر على قيامهم بالمهمة التي كلفهم الله عز وجل بها، وهي الدعوة إلى الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه كل أمور لا تكون إلا عن طريق القوة بشتى أنوانها.
سواء قوة في السكن، قوة في اللباس، قوة في العلم، قوة في 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 الترتيب، في التنظيم، في التخطيط، كل شيء له قوة بحسبه ومطلوب. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. فالقوة مطلوبة، والقوة كما أنها أيضا تكون كما أن الزهد يكون في القلب، أيضا يجب أن نتأكد كذلك أن القوة في القلب أيضا أهم شيء، هو قوة القلب ولا شك، قوة الإرادة وقوة ضد السلوك وقوة التحكم في المجتهيات، هذا حق. لكن أيضا مظاهر القوة في وبخاصة أمام الأعداء، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفر، فلما أراد أن يدخل بلدة قال لأصحابه، أمر أصحابه أن يدخلوا على أحسن زينة، وقال: كونوا كالشامة في الناس. قال: كونوا كالشامة في الناس، بمعنى ينبغي أن يظهر المسلمون بمظهر القوة أمام أعدائه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن بمشية الخيلاء في الحرب. لماذا؟ لأنها مظهر قوة. ولهذا لما رأى رجل يمشي خيلاء قال: إن هذه المشية رأه يمشيها في الحرب، قال: إن هذه المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإظهار الخيلاء في الحرب وإظهار مظاهر القوة هذه مطلوبة، وهذه تظهر في عدة صور وتختلف باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان. قال: وفي الجملة: إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. هو التعبير بالضرورة طبعا أيضا محل نظر، وإن كان العلماء يتساهلون في معنى الضرورة، لأنه طبعا العلماء عندهم ثلاث أقسام: عندهم الضرورة، وعندهم الحاجة، وعندهم التحسين أو التكميل. الضروريات والحاجيات والتحسينيات أو الكماليات. فالشيء الضروري هو الذي لو تركه الإنسان فإنه يؤدي إلى هلاكه، هذه الضرورة. الضرورة لو أن الإنسان تعطل منه أو تركه فإنه يؤدي إلى الهلاك، سواء هلاك مباشر أو هلاك تدريجي. أما الحاجة فالإنسان إذا تركها لا تؤدي إلى هلاك، لكنها تؤدي إلى مشقة، تؤدي إلى مشقة. فإذا كان الشيء إذا تركته يؤدي إلى مشقة فهذا حاجة. أما الكمال والتحسين فهو الذي يتركه الإنسان لا يؤدي لا إلى مشقة ولا إلى هلاك، لكنه يؤدي إلى نوع من الاضطراب، يؤدي إلى نوع من شيء من خلل. عد العلماء من ذلك مثلا الزينة والاغتسال والتطهر، قال: هذه من الكماليات. وحينما عبر بالكماليات لا يعني أن منها ليس لأن أنه ليس منها شيء بواجب، لا، إنما منظور إليها في 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 قوة حاجة الإنسان إليها، لا من حيث الحكم الشرعي فيها. بعض الزينات والكماليات التي يعتبر العلماء كلام كماليات هي واجبة، كالوضوء. الوضوء كمالي جدا، الإنسان ما توضأ ما أصابه شيء، ومع هذا هو واجب وفرض باعتبار الصلاة. لكن من حيث قوة حاجة الإنسان إليه هو أقل من 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 من, من الحاجي والضروري. الحاجي هو الذي لو تركه الإنسان أصابه مشقة، وهو الذي لو تركه أيضا وقع في حرج، لو تركه أصابه حرج، هذا الحاجي. الضروري الذي يؤدي الهلاك، ولهذا كحال اضطرار الميتة أكل الميتة إلى آخره، هذه اضطرار وضرورات. فتعبير الشيخ هنا إن كل ما يراد الضرورة لا يبدو أنه يريد الضرورة التي تؤدي لها لك، إنما يريد الحاجة يؤدي. والفقهاء يتساهلون أحيانا في إطلاق الضرورة على الحاجة والحاجة على الضرورة، بل حتى أحيانا قد يكون أقل مما هو أقل من ذلك، يسمونه ضرورة. وفي الجملة: إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. وكما قلنا لكم الزهد أصله هو من أعمال القلوب، والإنسان إذا وجد فليري الله عز وجل أثر نعمته عليه، وإذا لم يجد فليرضى بما قسم الله وليقنع، ولا شك أنه يأخذ بالأسباب بحيث يكون هو ذا همة عالية وتكون يده هي اليد العليا. نعم.
الرابع أثاث البيت، فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الخزافي ويستعمل الإناء الواحد في مقاصده فيأكل في القصعات ويشرب فيها، ومن خرج إلى كثرة العدد في الآلة أو في منفاسة الجنس خرج عن الزهد. ولينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. وفي رواية البخاري: فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر. والحديث مشهور في صحيح مسلم. وقال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش إلا جلد كبش، كنا ننام عليه بالليل ونعرف عليه الناضح بالنهار، وما لي خادم غيرها، ولقد كانت تعجن وإن قصتها لتضرب حرف الجفنة من جهد الذي بها. ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنه فجعل يقلب بصره في بيته، فقال: يا أبا ذر، ما أرى في بيتك متاعا ولا أثاثا. فقال: إن لنا بيتا نوجه إليه مصالح متاعنا.